الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اتكلمنا في الجلسة الأولى عن كيف تكلم السيد العلامة عن وجود الله من خلال تلمس الواقع، ومن ثم تكلم عن وجود الله من خلال الدليل عليه، وهي ما يدل على الله سبحانه وتعالى وعلى وجوده في الآفاق والأبصار. وبينا أن تقرير السيد العلامة إلى هذين الفريقين كان تقرير جديد. نعم، دليل النظام مذكور في كثير من الكتب، أغلب الكتب العقائدية تذكر برهان النظم أو دليل النظام كدليل من الأدلة التي تشير إلى وتثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن تقرير السيد العلامة كان متميزا. تقرير السيد العلامة كان جديد، وأيضا ما استنتجه من هذا الدليل كما بينا هو خاص بالسيد العلامة، هذه الاستنتاجات التي برعها من خلال هذا أو هل على هذا البرهان أو هذا الدليل. ثم تكلمنا عن معنى التوحيد وكيف أن السيد العلامة قدس سره أثبت الوحدانية من خلال نظرة الإنسان إلى هذا العالم. في الواقع السيد العلامة عندما يطرح التوحيد بهذا المعنى، يعني التوحيد الوجودي أو ما يسمى في بعض الكتب بالتوحيد الفطري، هو في الواقع بسط لنا طريقة الفلاسفة في بيان التوحيد، وذكرها بطريقة بسيطة يفهمها عامة الناس. ثم بعد ذلك يدخل في الذات والصفات. في البداية سيد العلامة يذكر مثال، يقول: أيها الإنسان، أنت كيف تتصور نفسك؟ أليست إنسانيتك عندما تتأمل في نفسك وتتعقل هذه الناس وتفكر في نفسك تجد أنك منطوٍ على ذات هي أنت، هي نفسك التي هي عين إنسانيتك، عينك أنت. ثم هذه الذات تتميز بميزات، بصفات. إذن أنت تعيش ذاتك وتتلمس الصفات التي تتميز بها هذه الذات، وتدرك هذه الصفات وتدرك ذاتك. إذن نفس الشيء يرجع إلى أن ما ندركه هو ذلك الذي نشعر به، وذلك الذي نجده في أنفسنا. نجد أن هناك في أنفسنا صفات، وهذه الصفات تتصف بها ذواتنا، تتصف بها أنفسنا. ثم يقول السيد العلامة: التصف هذه الطريقة في التفكير، أنك مثلا هذه الذات الإنسانية عالمة، قادرة، حية، جميلة، طويلة، شعرها كذا، وغيرها من الصفات. التفت هذه الطريقة في التفكير والتصور والتعقل، يجب أن لا تستعملها في تفكيرك عن وتصورك للصفات الإلهية. عندما نرجع إلى صفاتك أيها الإنسان، سوف تجد صفات لا تنفك عن الذات. مثلا العلم هو الذات، الذات تتزين بالعلم، القدرة هي الذات، لكن هناك صفات تتغير. مثلا جمال الإنسان في فترة من الفترات 20-30 سنة عند جمال خاص، ثم يبدأ هذا الجمال بالتدريج في ماذا؟ في التغيير. إذا هذه الصفات التي تتصف بها أيها الإنسان ليست على وتيرة واحدة، ليست هي بنفس المستوى، وإنما هي على أنواع. بعضها هي عين ذاتك، وبعضها لا، بعضها غير الذات، تكتسبها الذات وتخسرها مع الوقت وتكتسب غيرها وهكذا. إذا هناك صفات هي عين الذات، وهناك صفات هي غير الذات. عارض على الذات. ثم يقول السيد العلماء أيضا التفت إلى هذه الصفات، سوف تجد أن جمالك شيء وعلمك شيء آخر. أنت تعلم بمجموعة معلومات في الفيزياء، في الكيمياء، في الفلسفة، في العقائد، مجموعة معلومات، ولكن عندما تتكلم عن الجمال فإنك تتكلم عن جمال الروح، جمال العبادة، عن جمال المظهر، إذا شيء آخر تماما عن العلم. إذا هي مختلفة عن بعضها البعض، في وجودها مختلفة، وأيضا في تصورك لها مختلفة. عندما تدركها تدرك شيء مختلف، العلم غير الجمال مثلا. يقول السيد العلماء هذا الموضوع يعني أن الذات لديك ذات ولديك صفات تتميز بها هذه الذات، وهذه الصفات تختلف فيما بينها البعض. هاتين المسألتين هما خير دليل على أن هذه الذات متناهية، ذاتك محدودة، ذاتك محدودة. لماذا؟ لأن إذا اختلفت صفاتك، أول شيء إذا كان عندك ذات صفات وأنت تدرك بأن الصفات غير الذات، إذن صار فيه مساحة للذات ومساحة للصفات. إذا هذه المساحة اللي خصت بالصفات حددت الذات، صار عندك مساحتين، كل مساحة محددة بالأخرى. ثم نأتي إلى دائرة الصفات، هذه الصفات كل صفة لها مساحة خاصة وجودية وإدراكية، أنت تدركها في مساحة خاصة بطريقة خاصة غير عن الصفة الأخرى، وأيضا وجودها له آثار خاصة غير عن الصفات الأخرى. وبالتالي هذه الصفات أيضا كل صفة منها عندك محدودة، لها نهاية. إذا كنت أنت محدود، صفاتك محدودة، والصفات تختلف فيما بينها البعض وتختلف عن الذات، إذا أنت تعيش الكثرة، تدرك ذاتك، تدرك صفة العلم فيك، تدرك صفة القدرة، صفة الجمال، صفة الحياة، صفة الحياة، صفة العفة، صفة 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 صفة، تدرك كثير من الصفات. إذا أنت تعيش الكثرة، أنت متكثر. ولذلك تعيش مفاهيم كثيرة، تدرك مفاهيم كثيرة. لكن لاحظوا يمشي مع تصوراتنا، مع تصور الإنسان لنفسه. يقول لكن لو كانت الذات هي الصفات، ما كان في تمايز بين الذات والصفات، وما كان في تمايز واختلاف بين الصفات وبعضها البعض، لا كانت هناك وحدة. هذا معنى التوحيد الصفاتي، الله واحد في صفاته، يعني ذاته لا فرق بين ذاته وصفاته، ولا فرق بين صفاته التي ما في تمايز بين صفاته، ما في تمايز بين العلم والقدرة والحياة ولا بين ذاته. هذا معنى الوحدة، هذا معنى التوحيد الصفاتي. كما يقول السيد العلامة، أنك أيها الإنسان كل صفة تثبتها لنفسك التفت، أنت سوف تتأمل، نعم يعني غير متغيرة، غير محدودة، غير محدودة، غير متناهية. لماذا هي غير متناهية؟ لأنها واحدة، هي الذات، هي الصفات، إذن في وحدة واحدة. لو كانت ستين يقول الاثنينية تسبب المحدودية وبالتالي التغاير، ولكن لأنها واحدة لا معنى للتغاير ولا معنى للاثنينية ولا معنى للمحدودية. ثم يقول التفت أيها الإنسان، أنت عندما تتأمل في صفاتك وتتأمل في ذاتك لا يمكنك أن تفهم الذات الإلهية بهذه الطريقة، لأنك كل صفة، ما في تكسر في الصفات، هذا يبغى يقول السيد العلامة، تكسر الصفات يعني المحدودية، تكسر الصفات أنت خلقت أيها الإنسان، لأن صفاتك محدودة وبالتالي كثيرة، فتتصور بأن صفات الله وش فيها؟ كثيرة، ما عندنا تكسر في الصفات، الصفات هي الذات، والصفات هي بعضها البعض، العلم هي القدرة، ما عندنا إلا الذات، هذا معنى التوحيد الصفاتي. إذا هني السيد العلامة قاعد يعالج طريقة تفكيرنا في الصفات الإلهية، يجب أن تفكر وتتصور صفات الله كموحد. هذا احنا نقول العلم هي الحياة، ما في فرق، القدرة هي العلم، ما في تكسر في الصفات، هذا تكسر ناشئ من محدودية الإنسان، من محدودية الإنسان، احنا لأننا محدودين و حياتنا محدودة، علمنا محدود، قدرتنا محدودة، و كل الصفات عندنا محدودة، فعندما نتصورها نتصورها محدودة. يقول سيد العلماء التفت، هذا التفكير تفكير وش فيه؟ تفكير غير توحيدي، غير صحيح، لا يمكن أن تسري هذا التفكير لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، لأن هذه الصفات بهذه الطريقة تتأملها تقول هذه الصفات لا يمكن أن تتحقق إلا وهي محدودة. أنت تقول لنفسك الحين، لحظة الأخت نادر إيش تقول؟ نحن نكسر الصفات، إيه إحنا هلا نقولها، نقول الإنسان الذي لا يزال لم يتربى تربية توحيدية، طريقة تفكير توحيدية، متعود أنه هو يكسر الصفات، يتصور الصفات كثيرة. يقول السيد العلامة بهذه الطريقة في التفكير لا يمكن أن نوحد الله توحيد في الصفات، ولا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذه التصورات إلا نتصورها للصفات، لأن ذاته سبحانه وتعالى منزهة من أي تحديد. إذا كيف نفهم صفات الله؟ هنا سوف يذكر السيد العلامة مبادئ مهمة لابد أن نربي أنفسنا عليها ونغرسها في أنفسنا حتى نستطيع أن نعيش التوحيد الصفات. لاحظوا مثلا احنا الحين مقبلين على شهر رمضان، شهر رمضان في كثير من الأدعية، دعاء الجوشن الكبير، دعاء البهاء، وغيره من الأدعية التي كلها تركيز على الصفات الإلهية. للأسف كثير منا يعيش الشرك في الصفات في كل ليلة من شهر رمضان، ما يعيش التوحيد الصفاتي. هذه الأدعية تريد أن تغرس في الإنسان وحدانية الله، ولذلك يجب أن نتصور صفات الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح. هنا السيد العلامة يعطينا مبادئ يجب أن نغرسها في أنفسنا عندما نقرأ هذه الأدعية، عندما نفكر في صفات الله سبحانه وتعالى، نقول سبحان الله، الله عليم خبير، الله حكيم، الله رحيم، ماذا يعني؟ أكثرنا في كثير من الأحيان نعيش تصورات، إحنا نتصور رحمتنا ونوسعها أوسع شوي، نعطيها صورة أوسع، هي محدودة. يقول السيد العلامة: لدينا مبادئ لفهم الصفات الإلهية حتى نصبح موحدين. المبدأ الأول: في العالم عندما نتأمل في هذا الكون لدينا كثير من الكمالات، اي سنحددها. خذ في هذا العالم، لاحظوا المبدا الاول اللي اذكره السيد العلامه، حتى نتصور صفات الله بشكل صحيح، يقول اول شيء لابد ان نلتفت الى اننا عندما نتامل في هذا العالم فاننا سوف نجد كمالات كثيره تظهر لنا، تظهر لنا على شكل صفات. مثلا نجد جبل ضخم فنقول نشعر بقدرة قوة من خلق هذا الجبل. نجد شيء جميل نشعر بجمال الصانع الذي صنع هذا الجبل. وغيرها من الكمالات إلا تترجم في أذهاننا على شكل ماذا؟ صفات. ثم يقول السيد العلامة: هذه الصفات التي تثبت كمالات معينة في شيء معين هي في الواقع تسعى في تكميل المتصف بها وتعطي قيمة وجودية. مثلا ندى عندما تتصف بالعلم فتصبح ندى لديها صفة كمال، يظهر عليها مثلا اهتمامها بالعلم، مناقشتها للعلماء، وهي إذا تتصرف بسلوكيات معينة نحن من هذه السلوكيات يظهر لنا علم ندى فنصفها بهذه الصفة. فهذه الصفة وهي صفة العلم التي ظهرت في ندى من خلال سلوكياتها، من خلال طريقة كلامها، هذه الصفة تكمل ندى، تعطيها كمال، تسمها بوسام كمالي، وأيضا تمنحها قيمة وجودية أكثر. العلم أو العالم أعلى وجوداً وأعلى تأثيراً من العاجز والجاهل، القادر أعلى وجوداً وأشد وجوداً وأشد تأثيراً في الوجود من العاجز، وهكذا. فعندما نقارن بين ندى التي تطلب العلم وتبحث ونقارن بين شخص آخر لا أصلاً لا يهتم جاهل ولا يهتم بأن يرفع هذا الجهل، سوف نشعر بالفارق، ليس فقط على مستوى أن هذا عنده كمال وذاك لا، ولا وإنما هذا نعطيه قيمة، هذا نقول هذا أرفع نقيمه وهذا أقل. واضح؟ إذا عندنا جهتين، جهة حقيقة وجودية أن هنا يوجد كمال، وأيضا تقييم إلى هذا الكمال، هذا أرفع من ذاك، هذا أفضل من ذاك. هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني يقول: لا شك، لحظة الحين، بدأ من العالم وما نعيشه، يقول نرى كمالات في هذا العالم، هذه الكمالات مصادها ماذا؟ أنها تشير إلى حقيقة كمالية اتصفت بهذا الكمال، ظهرت فيها هذا الكمال، وهذا الكمال يعطي هذه الحقيقة وهذا الشيء الموجود يعطيه قيمة، يعطي قيمة وجودية. المبدأ الثاني يقول: لا شك في أن هذه الكمالات هي من الله سبحانه وتعالى، لأننا ذكرنا في التوحيد أن الله واحد، وحدة مطلقة، بصير، إذا لا يترك مجال إلى أحد، فكل كمال هو له، بسيط الحقيقة كل الكمالات. إذا لا شك في أن هذه الكمالات منحها الله سبحانه وتعالى، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا هو كل ما يظهر لنا من كمال في هذا العالم الله سبحانه وتعالى، كل ما يظهر لنا من كمال في هذا العالم على شكل صفات، فإن الله سبحانه وتعالى محض الكمال. كل مظاهر الكمال هي مظاهر لكمال الله سبحانه وتعالى المطلق. إذا نحن نشعر بكمال ونصفه بصفة، فالكمال واحد ولكن مظاهر هذا الكمال متعددة. هذه المظاهر المتعددة، تتصور أو تصور في أذهاننا بصور وشفها متعددة. فتارة يظهر لنا هذا الكمال على نحو العلم أو تظهر آثار العلم، وتارة يظهر على نحو القدرة، وهكذا. واضح؟ واضح تخرج صفاتي؟ في سؤال؟ نعيش الشرك عندما نفصل الرحيمية عن الحكمة، عن العلم، عن هي في الواقع مظاهر لكمال الله سبحانه وتعالى. الحين بنكمل إن شاء الله، نشوف كيف أنه يجب أن نرفع من مستوى تصورنا للصفات الإلهية، أن هذه الصفات الرحمة تتقن جميع الكمالات، الرحمة كمال مطلق، وبالتالي هي مظهر إلى ذلك الكمال المطلق، وليست لها صورة محددة بالرحيمية اللي احنا نتصورها. واضح؟ المبدأ الأول قلنا أن في هذا العالم توجد كثير من الكمالات، نحن تظهر لنا هذه الكمالات على شكل صفات. هذه الكمالات أو في الواقع هي مظاهر، هذه الكمالات الموجودة في الموجودات، كل واحد عنده كمالات. زين، تكمل المتصف بها وتعطيه قيمة وجودية أكثر. ثم المبدأ الثاني أنه لا شك في أن من أعطى هذه الكمالات هو الله سبحانه وتعالى، لأن تكلمنا من قبل عن الوحدة درس الأربعاء، وقلنا بأن التوحيد يعني إطلاق، يعني لا يترك مجال لأحد، وبالتالي كل كمال هو منه سبحانه وتعالى، لأن فاقد الشيء، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهو هذه الكمالات له. يشبه وش؟ يشبه عندما أثبتنا وجود الله من خلال الواقعية، أن نحن نشوف واقعيات، ثم أن هذه الواقعيات لأنها متغيرة، ماذا؟ هناك واقعية ثابتة لا تتغير، هي الله سبحانه وتعالى. هنا نفس الشيء، لدينا عدة كمالات، هذه الكمالات هي مظاهر لذلك الكمال الثابت المطلق، وهو الله سبحانه وتعالى. ماذا لازم فيه؟ تعيش التفكيك بين الكمالات والذات. احنا في المقدمة قلنا بأن هذا التفكيك مو صحيح. الكمال المطلق هو نفس الذات المطلقة. الكمال المطلق يعني هو الله سبحانه وتعالى. لازم نتخلص من هالتفكيك، طبعا صعب مو سهل، التوحيد صعب. احنا نقول نفسه على مستوى التصور، لكن خليني على مستوى شوف الإيمان، هتخلي نتصور نتصورها متفككة. زين، ثم يقول سيد العلامة الآن يريد أن يبين أن الصفات هي عين الذات. هذا المبدأ الذي يؤمن به الشيعة، أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته. يقول ذات الله غير محدودة، وبالتالي كمالات أيضا يجب أن تكون غير محدودة. كمالات يجب أن تكون غير محدودة لأنها عين ذاته، مو مثل الإنسان ذاته غير صفاته. بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، وكل واحدة من الصفات هي عين الأخرى. وش يعني كل واحدة من الصفات عين الأخرى ندى؟ يعني العلم هي عين القدرة، الحياة هي عين العلم، الجمال هو عين القدرة، الكمال هو عين الحكمة، هي عين القدرة، وهكذا. واضح؟ ثم يقول نحن نفهمها منفصلة. الاختلاف الذي نشعر به، نقول له ليش نصف الله بالعلم والقدرة؟ احنا نتكلم عن مستوى الواقع، التوحيد الواقعي، التوحيد الوجودي، التوحيد الحقيقي، أن الله سبحانه وتعالى ذاته عين الصفات لأنه مطلق، لا يمكن أن نقول بالتفكيك. ولكن نحن لأننا محدودين فنحن دائما نتصورها محدودة، منحصرة في مفاهيم مفككة. في الواقع لا، ما عندنا إلا مبدأ واحد، ذات مقدسة واحدة لا تقبل التقسيم والانقسام. إذا الإسلام يلزم من يتبعه بالاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى عالم، لكن ليس كعلمي أنا أو علم غيري، مو مثل علم المحدودين، عالم على الإطلاق، علمه مطلق. لاحظوا بين النفي والإثبات، يعني نثبت له العلم وننفي عنه علم أو كيفية، الكيفية التي يعلم بها غيره. إذا هو عالم لا كعلم غيره، قادر ولكن ليست كقدرة غيره، وهكذا. وهذا ما ذكر في رواية أهل البيت عليهم السلام عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أن الله نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه. إذا لاحظوا حتى يبين علم الله ينفي عن ماذا؟ يقول التفتوا، لابد أن تنفون طريقة تفكيركم في الصفات، صفاتكم أو الصفات المحدودة، الصفات الموجودات المحدودة. الله سبحانه وتعالى مطلق، فيجب أن ننفي عنه وننزه عن صفات المخلوقات. ثم يبين أكثر السيد العلامة في الصفات، في معاني الصفات. واضح المبادئ اللي تعتبر هي الأساس في فهم الصفات الإلهية؟ في سؤال لحد هنا؟ بعد السيد العلامة يبدأ يدخل في كيف نفهم الصفات الإلهية. يقول أن الصفات الإلهية نوعين، إحنا حسب تقسيمنا لها في عندنا صفات كمال وصفات نقص. إذا عندنا صفات كمال وصفات نقص. الصفات الكمالية، هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة يركز عليها السيد العلامة وإن كان ذكرناها من شوي. يقول الصفات الكمالية يعني تعطي معاني، تثبت معاني لله سبحانه وتعالى، تثبتها له. مثلا الله عالم، يعني تثبت صفة العلم لله. صفات كمالية هي ثبوتية، تثبت صفات لله سبحانه وتعالى، تمنح من يتصف بهذه الصفات وهو الله سبحانه وتعالى قيمة وجودية أكثر. حتى بالنسبة للإنسان. مثلا لما أقول زينب، زينب تتصف بصفة اللطف، الرحمة، هذه الصفات تعتبر صفات كمالية في زينب. وهذه الصفات كما أنها تشير إلى حقيقة كمالية في زينب، هي أيضا تعطيها قيمة وجودية. فمقارنة بفلانة، زينب أكثر رحمة، زينب أكثر لطف، زينب أكثر رأفة. إذا هذه الصفات هي من جهة تعطي، تصف الموضوع أو المتصف بها بصفة كمال، وأيضا تعطيه قيمة وجودية. هذه القيمة الوجودية نحن من أين حصلنا عليها؟ من الآثار الوجودية التي تظهر لنا من رأفة زينب، يعني نحن نرى آثار رأفتها، آثار رحمتها، نرى أثرها، أثر هذه الصفات على ما حولها، فنعطيها قيمة، نقيمها، نقول هي أفضل من فلان، أفضل من كلام، تصبح لها قيمة وجودية. أما صفات النفس، فصفات النفس هي في الواقع تنفي معنى من المعاني. صفة نفس ما هو وجود، عدم، ولذلك تنفي معنى مخالف للكمال مثلا، وأيضا تنفي قيمة وجودية. مثلا الجهل، الجهل أكثر العلم، العجز أكثر قدرة. فالعجز لأنه صفة نقص نحن ننفيه عن فلان، مثلا نقول أم رضا ليست عاجزة، ننفي عنها هذا النقص. وبالتالي نثبت لها قيمة وجودية وهي القدرة. القدرة ثم يقول السيد العلامة في الواقع نفي هي صفة نفس، مثلا العجز، فعندما أقول فلانة ليست بعاجزة، ليست زائد عاجزة التي هي صفة نفس، نفي النفي، نفي النفي يعتبر كمال. نحن أثبتنا لها كمال من الكمالات، لأن نفي في نفي يساوي ماذا؟ كمال. إذا بعد بيان أنواع الصفات الإلهية، أن هناك صفات كمالية لله سبحانه وتعالى، وهناك صفات نقص ننزه الله سبحانه وتعالى عنها، يؤكد أيضا السيد العلامة على أن كل صفة تثبت له حقيقة، يعني كل صفة كمالية تثبت له، فهي بعيدة عن المحدودية، وذلك لقوله تعالى ليس كمثله شيء. يعني يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى من صفاتنا المحدودة ومن تصوراتنا المحدودة. ثم يذكر أيضا تقسيم آخر للصفات الإلهية، وهو تقسيم الصفات إلى صفات الذات وصفات الفعل. ما الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ ها أخوات، إيش الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ الفعل ممكن يتصف بها وبضدها. هذا لازم إلى الصفة. نرجع إلى الإنسان. صفات الفعل تتصف فيها طرفين. إذا صفات الذات وصفات الفعل نقطة مهمة أشارت إليها فضيلة، وهي أنها هذا التقسيم تقسيم تصوري. كما ذكرنا حتى الصفات الكمالية هذا التقسيم حسب فهمنا، حسب تصورنا، فهي تقسيمات تصورية. زين. السيد العلامة يرجع إلى الإنسان، يقول تعال أيها الإنسان، تأمل في صفاتك سوف تجد أن هناك صفات قائمة بالذات، قائمتك. العلم، هل يمكن أن يكون هناك عالم ولا يكون هناك علم دون عالم؟ أم رضا، هل يمكن أن تتصف بالعلم إلا إذا كانت موجودة هي ذاتها تتصف بالعلم؟ مستحيل. إذا لابد من وجود الذات حتى تتصف بالعلم، لابد من وجود ذات حتى تتصف بالقدرة، لابد من وجود ذات حتى تتصف بالحياة. إذا صفاتك أنت عندما تتأمل فيها سوف تجد أن هناك صفات قائمة بك، قائمة بالموصوف. هذه صفات ذات، وهناك صفات لا، ليست قائمة بك. إن وجدت أو ما وجدت هي متحققة. مثلا أنت تريد أن تكتب شيء، لابد أن يكون لديك قلم حتى تصبح كاتب، ويكون لديك ورق، ويكون لديك حذر. واضح؟ القلم هل يتوقف وجوده عليك؟ الحذر لا. نعم، الكتابة بهذه الأمور حتى أنت تتصف بالكتابة تحتاج، لابد أن تكون ذاتك موجودة، ولكن صفة الكتابة ليست في ذاتك. إذا أنت لم تكتب بهذا القلم سوف يأتي غيرك ويكتب به. إذا هذه صفة فعل ليست متقونة بذاتك وإنما بفعلك. فعلتها أصبحت كاتبا، أنت أصبحت كاتب. ما فعلتها غيرك يجي يستفيد من القلم. واضح؟ إذا هناك صفات ذاتية لا تتقوم بالذات، وهناك صفات فعلية. عندما نرجع لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى صفات الله، ذكرنا أن الصفات بالنسبة لله هي صفات حقيقية، هي عين ذاته. عين ذاته يعني صفات ماذا؟ ذاتية. ولكن يقول سيد العلامة أن المميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الأصل في الصفات هي الذاتية، صفات ذات. لكن إذا كان مخلوق له، إذا كانت هذه الصفة أو هذا الشيء مخلوق له وبعد أن خلقه اتصف بهذه الصفة، إذا المميز هو الخالقية. هل هذا مخلوق أو لا؟ إذا كان يعني هل اتصف بهذه الصفة بعد أن خلق أو لا؟ الصفات التي تأتي بعد الخلق مثلا نفس الخالقية مع الذات أو بعدها، الخالقية الربانية التربية الحياة المحيي المميت، هذه الصفات صفات فعل. واضح الفرق؟ الأصل هو الصفات الذاتية، ولكن كل ما يتصل بالخلق أو بعده يعني أن الذات مع إيجادها أو بعد إيجادها هذه صفات فعلية. إذا الصفات الفعلية تشير إلى فعل الله سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية تشير إلى الذات الإلهية. ثم يقول بأن هذه الصفات كما ذكرت الأخت فضيلة، أن هذه الصفات نحن نتصورها هكذا، وإلا الواقع ما عندنا إلا كمالات، وهذه الكمالات نابعة من الله سبحانه وتعالى، هي عين ذاته سبحانه وتعالى. خاتمة، خاتمة الصفات، ونقدر إن شاء الله، يشير السيد العلامة إلى صفتين كان مورد نقاش كان بين علماء الشيعة أو بين الشيعة والسنة وعلماء السنة بينهم وبين بعض، هم صفة الإرادة والكلام. طبعا مر عليك حتما مسألة خلق القرآن، هل القرآن حادث أو قديم؟ هذا صارت عن في زمن المأمون وغيره من الولاة، وقتل فيها كثير من المسلمين، وصارت عليها اختلافات كثيرة سياسية واجتماعية. هي تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله اللي هو حادث أو قديم. هنا السيد العلامة لأهمية هاتين الصفتين يؤكد على أن أول شيء يبين وش المقصود بالإرادة والكلام، وبعدين يبين موقف الشيعة منها. في البداية يقول الإرادة بمعنى الطلب، أريد شيء يعني أطلبه، أبحث عن، أتحرك نحوه، هذا عن الإرادة. والكلام يعني نفس الألفاظ، الكلام نفس الألفاظ. طبعا في معاني أخرى للكلام الإلهي، في معاني أخرى للإرادة، ولكن المتفق عليه تقريبا عند كل الشيعة أن الإرادة بمعنى الطلب، والكلام هي الألفاظ اللي تكشف عن المعاني اللي نبغى نوصلها. أنا اتكلمت يعني تلفظت الألفاظ بحروف مرتبة بشكل معين، طلعت أمامي كلمة. زين، وبهالمعنى الإرادة بهالمعنى هي من صفات فعل الله، لأنها الله سبحانه وتعالى عندما يطلب شيء، عندما يريد شيء يعني يطلبه، يطلبه يعني ايش؟ يعني يتحرك نحوه، يعني يخلقه. إذا أراد شيئا يقول شيء كن فيكون، يعني يخلقه، ولذلك هي صفة السبب. الكلام أيضا، الكلام عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى مع نبي من أنبياءه، فأيضا هو يخلق هذه الكلمات، وبالتالي هي صفة فعل. في حين أن الغالبية من أهل السنة أرجعوا الإرادة والكلام إلى العلم، ألا هي من فروع علم الله سبحانه وتعالى، ولأن العلم صفة ذاتية فقالوا بأن الكلام والإرادة صفات فيها صفات ذاتية لأنها ترجع إلى العلم. لكن إحنا لا، عندنا هذه الصفتين، هاتين الصفتين صفات فعلية، وأخذنا معانيهم بمعانيهم اللغوية. واضح؟ وصلنا إلى القضاء والقدر. القضاء والقدر يعتبر من الأبحاث المهمة جدا، وأيضا للسيد العلامة بيان سهل إلى مسألة القضاء والقدر، وأيضا يعتبر بيان من إبداعات السيد العلامة. إن شاء الله الدرس الذي يناقش القضاء والقدر واختيار الإنسان، ونختم بحث معرفة الله الدرس الذي بعدها ننتقل إلى معرفة النبي. حاولت تقرأ هذه الصفحة، تقريبا 20 صفحة في الكتاب، مهم أن أنتم تطلعون عليهم في يوم، ممكن تتصفحون الكتاب معرفة الله سبحانه وتعالى. بعدها إن شاء الله لأنه نبدأ بمعرفة النبي، لأنتم تكونون قرأتون الكتاب. نسألكم الدعاء براءة الذمة، ما في أسئلة نختم الدرس.